الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله تعالى يخبر عن حال فريق من المؤمنين أنهم كانوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد خرجوا معه للقتال والغزو، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وسبب ذلك أيها الإخوة أن القتال كان لم يشرع قبل يعني ذلك، كانت الإذن بالقتال قبل يعني أن يشرع كان ممنوعا، فأذن الله تعالى لهم بالقتال في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فجاءت هذه الآيات التي تؤذن بالقتال في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أول آية نزلت في الجهاد، هي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله، وأنهم إذا أظهروا الزكاة والصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعند ذلك سيمكن الله تعالى لهم في الأرض. قال المفسرون في هذه الآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قال كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديدا، كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه فيقال لهم اصبروا فإني لم أومر بقتالهم حتى هاجروا إلى المدينة فأنزلت هذه الآية. قال وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى الله عنه في أكثر من 70 آية. يقول المفسرون وهذه أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى الله عنه في أكثر من 70 آية، يعني جاء النهي عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. مرحلة المكية كانت مرحلة استضعاف، فلذلك أمرهم أن يكفوا أيديهم، يؤذى اصبر، صبرا آل ياسر، اصبروا صبرا أبا جندل. إذن مرحلة صبر وتحمل، كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم. نحن الآن في مرحلة، يقول في مرحلة المكية، هو الآن في مرحلة مكية لا سيف فيها ولا قتال فيها. لما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المرحلة المدنية وأسس عليه الصلاة والسلام دولته هناك، هنا أصبح لهم شوكة وأصبح لهم قوة، ولو كانت هذه القوة ضعيفة بالنسبة للقوة الأخرى ماديا وعددا وعددا، إلا أن هذه القوة أصبحت قوة متميزة متماسكة فيما بينها. فجاء الأمر من الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولا شك أنهم قبل ذلك هيئوا لهذا الأمر، ذلك تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة قامت على 5 أصول، منها التربية على التدرج، فهو هيأهم للقتال. فمثلا في بيعة العقبة الثانية قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوموا في الله أو أن تقولوا في الله تقولوا كلمة الحق لا تأخذكم في الله لومة لائم. قال وعلى أن تنصروني إذا قدمت لكم وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم؟ قال ولكم الجنة. إذن وعلى أن تمنعوني، إذن فيها قتال، فيها جهاد، فيها مقاومة، فيها قتال العدو. ولذلك قام أسعد بن زرارة وكان هو أصغر القوم، قال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. هذا قبل أن يؤذن بالقتال، هذا في بعثة العقبة الثانية، لكن هذه تهيئة لما سيأتي. والمفسرون يقولون جاءت قصة طالوت في سورة البقرة قبل غزوة بدر، جاءت قصة طالوت في سورة البقرة قبل غزوة بدر. احنا قلنا سورة البقرة نزلت قبل سورة الأنفال، ابتداء نزولها قبل سورة الأنفال، لكن نزلت مفرقة منجمة، فانتهى نزولها إلى أن كانت آخر آية في القرآن في سورة البقرة، آخر آية في القرآن نزولا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة. ونزلت سورة البقرة إذا مفرقة على أعوام طويلة. نزلت قصة طالوت قبل غزوة بدر، قصة طالوت قبل غزوة بدر، تربية من الله للصحابة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. مثل قصة الأصحاب رضي الله عنهم لما قيل لهم كفوا أيديكم. الآن التربية من الله في هذه القصة، قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه للصحابة، ترى هذه تربية للصحابة قبل أن تخرجوا إلى بدر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأنتم فئة قليلة وكفار قريش فئة كثيرة، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، إذن فهزموهم بإذن الله، النصر والهزيمة بإذن الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن ستكون مدافعة بينكم وبين كفار قريش. فجاءت قصة طالوت قبل غزوة بدر تهيئة لغزوة بدر، تهيئة القلوب، تهيئة النفوس لغزوة بدر وللقتال في سبيل الله تعالى. وجاءت هذه الآيات أيها الإخوة لتبين أن الصحابة كذلك بشر، وأن نفوسهم بشرية يعتريها ما يعتري البشر. قال هنا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يقول الإمام ابن جرير شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين رحمه الله، قال والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء العدو. طب يجادلونك في الحق بعدما تبين، قال وكان جدالهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا لم يعلمنا أن نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير. ومما يدل على صحة قوله قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فلذلك بدأوا يجادلون هؤلاء الفريق من المؤمنين، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يقولون نحن لم نستعد للقتال. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مع أصحابه، وهذا الأمر الذي فيه قوة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 313 خرجوا مع قافلة أبي سفيان 40 رجلا يحرسونها، إذا خرجوا يريدون القافلة، 40 يحرسون القافلة مقابل 313، إذا هذا أمر سهل، 313 الآن سينهو وسيقضوا على الأربعين، هكذا بمقياس القوة، هكذا بمقياس القوة. لكن بعد هذا الأمر لا، وإذا عير أبي سفيان قد أفلتت من المسلمين، وجاء الآن القتال ليكون على خلاف ما ظنوا، 313 مقابل 1000، 313 مقابل 1000 أو شيء، 313 مقابل 40 لا شيء، 313 مقابل 1000. فالآن قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين هذا الجدال. قال لم تعلمنا أن سنلقى العدو، نحن ما خرجنا للقاء العدو، نحن خرجنا للقاء 40 رجلا، لم تعلمنا أن سنلقى العدو حتى نستعد لقتالهم، إنما خرجنا للعير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذا التعبير القرآني، حيث قال وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما، كيف هذا التشبيه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. واحد يقدم إلى الموت وهو ينظر، يقدم للموت وهو ينظر، كيف سيكون قلبه؟ هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ما رجعوا، ما قالوا لا خلاص نرجع. هو كاره طبعا لهذا الأمر، وكأنه يساق إلى الموت وهو ينظر، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طبعا هذه كلمة وحدها في التعبير القرآن تملأ القلب رعبا، إنسان يساق إلى الموت وهو ينظر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصلا عن أن تعذب الدابة بأن ترعبها قبل أن تذبحها. قال رأى رجلا يجر الدابة جرا شديدا، دابة أو شاة، فقال سقها إلى الموت سوقا رفيقا، سقها إلى الموت سوقا رفيقا. ورأى كذلك من يشحذ سكينه أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تقتلها مرتين؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ أنت تريد أن تذبحها، طب لماذا تريها السكين أو المدية وأنت تشحذها؟ فإذا نهى لأنه في رعب للعجموات للدواب، وهي ستقتل يعني ستذبح، لكن نهى عن ذلك لما فيه من إيذاء لها وتخويف لها. فانظروا كيف التعبير القرآني، كأنما يساقون، وما قال كأنما يذهبون للموت، يساقون يعني مبني المجهول هنا، فيساقون، وكذلك الفعل فيه شدة، يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي ينظرون بأم أعينهم أنهم يساقون إلى الموت. طبعا هذا يبين شدة كراهية الطبع التي عندهم في مسألة القتال، لأنه ما خرجوا مستعدين للقتال، لكن يقولون في الصبر على ما تكره الخير الكثير. كان خروجهم أيها الإخوة مع هذه الكراهية الطبعية خير ولا شر؟ والله كان خروجهم عين الخير، عين الخير، لما أنت تعلم أن حكمة الله المطلقة متعلقة بأفعاله ومشيئته. شاء الله أن يخرج المسلمون لا ليلاقوا العير بل ليلاقوا النفير، فجاءت هذه المشيئة موافقة لحكمة الله المطلقة التي تتعلق بالخير المطلق، حكمة المطلقة تتعلق بالخير المطلق. ذلك انظروا أحيانا أيها الإخوة أنت ترى الأمر فتظن في ظاهره شر عظيم، شر مستطير، وهو والله الخير بتمامه وكماله، الخير بتمامه وكماله. أنت في الأشياء الظاهرة مثلا علم الطب، الجراحة، واحد جاء أخذوا الشفرة الجراحية هذه وفتحوا بطنه، تخدير قبل ذلك، فتحوا بطنه، استأصلوا شيء من بطنه، ما هذا الإجرام؟ هذا اللي بقول عنه إجرام عين الخير، إنهم قد استأصلوا الزائدة الدودية، لو أبقوها في جسمه فإنها ستنفجر ثم بعد ذلك ستؤدي إلى موته. لا، فتح بطنه خير، تخديره خير، استئصال هذا الشيء خير، في الظاهر أنت تراه شرا. إذن حتى في الأمور التجريبية الدنيوية أنت ممكن تظن أن بعض الأشياء فيها خير لك، لكن عين الشر، أشياء تظنها شر لكن والله عين الخير، تمام الخير، وهي هذه في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ذلك العلماء يقولون ما من محنة تصيب المسلمين إلا وراء هذه المحنة منحة، ما من محنة تصيب المسلمين إلا وراء هذه المحنة منحة. لكن المسلمون الأصل في المسلمين أن يفهموا نعمة الله تعالى عليهم وأن يفهموا فضل الله عليهم. وكثير ترى ربما تحدث حوادث أننا نحن نكره شيئا فتكون كراهية هذا الشيء، بعد ذلك تبين والله، يقول والله هذا عين الخير وهذا فضل ومنة من رب العالمين. واحد مرة طلق زوجته، ذهبت إلى بيت أهلها وهو في نفس اليوم متنكد وكذا، فعمل حادث سير، عمل حادث سير بيتوه في النظارة. المهم كم يعتقد هذا الشر الذي عليه، كم يعتقد أنه وقع عليه مصائب، ما نام الليل من يقول مصيبة، أنا طلقت الزوجة وحادث سير بنفس اليوم، مصيبة وقعت على رأسي، سبحان الله عملوا إجراءات وكذا وتكفلوا وطلع. وإذا هو سبحان الله يأتي البيت، بفتح البيت ثاني يوم، وإذا سقف غرفة النوم واقع على التخت، كل السقف يا إخواني واقع على التخت، وإذا بقول الحمد لله، الحمد لله اللي سجنت يا رجل، الحمد لله اللي سويت حادث سير. فهو رأى أنه هذا الحادث وأنه طلاق زوجته في وذهب إلى بيت أهلها شر مستطير، أصلا ما عرف ينام، لكن والله كان هذا عين الخير. أنت ربما ترى أشياء شرا، لكن واحد كذلك الطائرة ذهب وإذا هو تأخر عن موعد الطائرة بدأ يتأفف ويتضجر وكذلك يلوم أهله، أخرتموني وكذا، بعد ساعات ذهبوا بسجد شكر لله، إيش قال؟ الطائرة التي كنت سأطير بها وقعت ومات كل من فيها، اختار الله لك خيرا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كراه الطبع، طباعهم تكره هذا، لكن هذا كان فيه كمال الخير. ولذلك كل الصحابة أصلا فرحوا بعد غزوة بدر الكبرى فرحا عظيما، أول نصر حقيقي للإسلام على الكفار، أول نصر حقيقي أصبح لهم شوكة بعد ذلك. أصلا ما أصبح المسلمين قوة إلا بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر خلاص أصبحت هيبة لهم، حتى من كفار قريش لهم قوة، لهم مكانة، انتصروا علينا. بين العرب خلاص عرفوا هذا في المدينة أناس انتصروا على آخر، فأصبحت شوكة للمسلمين. قبل ذلك ما كان لهم شوكة، ولا أحد حتى من العرب يهابهم ولا لهم منزل أصلا، إنما تجمعوا وكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دولة واجتمعوا حوله وهكذا. إذن قد تكره شيئا فيأتي الخير على خلافه. أصلا يا جماعة كل مسألة غزوة بدر والقتال هذا أصلا لرفع درجات المؤمنين، هذا خير لأهل الإسلام. قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله قادر بلحظة واحدة ينهي كل كفار، كل كفار قريش ينهي عليهم خلاص، ينتهوا من أصلهم بلحظة واحدة، كل اللي خرجوا من مكة يريدون المسلمين يرسل عليهم صاعقة من السماء بتدمرهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قالوا الحق لا يقوى إلا بالتحدي، الحق لا يقوى إلا بالتحدي، أهل الإسلام لا يستحقون هذه الجنة العظيمة السلعة الغالية إلا بالبذل والتضحية، فالحق لا يقوى إلا بالتحدي. فخرجوا أيها الإخوة من مكة، وقدر الله أن يكون اللقاء ويكون القتال وأمدهم، وكان درس تربوي عظيم. إذن وإن فريقا من المؤمنين لكارهون في الصبر على ما تكره الخير العظيم. وهكذا أنت خذ في الأمر في كل شؤون حياتك، إن ممكن أنت شئ تكرهه لكن والله فيه عين الخير، وشئ تحبه وفيه عين الشر، ولا يعلم ذلك إلا العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما وعدتهم، لما قال إني لأرى مصارع القوم، بعدما وعدتهم يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما هي إحدى الطائفتين؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.